بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى:
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمعنى باب جديد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه. نأخذ الترجمة أولا ثم سأتينا في الحديث على كلام في إسنادي مبحث حديثي، سأتكلم فيه عن الطرق والرجال والأسانيد، ولكن نبدأ بالكلام على الترجمة. لا يستشفع بالله على خلقه. هذا الباب مشترك مع الباب الذي قبله في قضية ضبط الأقوال التي تصدق من المسلم والتي ينبغي أن ينتبه لها الشخص بأن لا تكون مخصصة لتوحيده أو منافية له، ولا يكون فيها قدحا في توحيد الله جل وعلا، يعني توحيد العبد لربه جل وعلا. سنرى هنا في هذا الحديث ان الخطأ الذي جاء على لسان اعرابي عندما قال: يا رسول الله، انا نستشفع بالله عليك. والحديث الماضي او الباب الماضي جاء الخلل على لسان عابد، عابد من بني إسرائيل، عندما تألى على الله سبحانه وتعالى، عندما تألى على الله ألا يغفر لفلان، فذاك عابد وذاك هذا أعرابي. فيستفاد من هذا فائدة عظيمة، وهي فائدة العلم، خاصة في مسائل العقيدة، خاصة في مسائل الاعتقاد. فالعابد حصل عنده خلل في كلامه أدى إلى أنه خسر دنياه وآخرته. كلمة قالها أوبق دنياه وآخرته. وهنا الأعرابي جاء يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه كلمة عظيمة: نستشفع بالله عليك، يعني يجعل الرب سبحانه وتعالى واثقة عند الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا قصد التوحيد وعظم للربوبية، يعني الأعرابي أراد أن يجعل رب العالمين واثقة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو بهذا جعل مرتبة الرسول عليه السلام أعظم وأعلى من مرتبة الله سبحانه وتعالى، فحصل الخلل. ولذلك استعظم هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأسر التسليم، فقال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. فقلنا بأن هذا في فائدة العلم، نور العلم يضيء الإنسان المسلم حياته ويمنعه من الوقوع في هذه المخالفات الشنيعة التي قد تجر به إلى النار ونفس الحسنات والعياذ بالله تعالى. إذا هذا مناسبة بين البابين، هذا الباب والباب الثالث. باب لا يستشفع بالله، الاستشفاع طلب الشفاعة، والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الود. والاستشفاع تكلمنا عليه وعلى الشفاعة في مباحث التحوية لمدة شهر تقريبا، ونحن فقط نتطرق هنا إلى شيء يسير جدا من موضوع الشفاعة لأن الوقت لا يسمح. فبداية نقول الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، الشفاعة الوساطة أو التوسط للغير للآخرين في جلب منفعة أو دفع مضرة. وتستطيع أن تقسم الشفاعة إلى قسمين باعتبار وقتها: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الشفاعة الأخروية تكلمنا عليها في دروس تحوية كثيرة. الشفاعة الدنيوية في الدنيا تستطيع أن تقسمها إلى ثلاثة أقسام: شفاعة مشروعة، وشفاعة محرمة، وشفاعة شركية. ويصح أن نسمي الشفاعة الشركية في المحرمة، لكن نحن قسمنا التقسيم الثلاثي يعني حتى تتميز الشركية، وإلا تقول بشرك فهو محرمة. يعني ممكن تقول شفاعة شرعية مشروعة وشفاعة ممنوعة، والممنوعة مقدمة إلى محرمة وشفاعة شركية. فالشفاعة المشروعة وهي أن يشفع الإنسان لغيره في أمر من أمور الخير، في الخير، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. تشفع لأخيه المسلم في أمر فيه خير وفي مصلحة. والشفاعة في الدنيا تكون بالواسطة، وقد تكون بطلب الدعاء من الآخرين. وطلب الدعاء من الآخرين لابد له من ثلاثة شروط: أن يكون هذا الشخص الذي تطلب منه الدعاء حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا، وإذا شئت أن تضيف إليه صالحا، لأنك لن تطلب الشفاعة من شخص فاسق. حيا حاضرا قادرا، ويكون ممن تطلب منه الشفاعة. هذه شروط الشفاعة: صحة الشفاعة من الحي باختصار، ويندرج عليها مسألة طلب الشفاعة من الميت، هذه ستأتي في القسم الثالث الذي هو الشفاعة الشركية. إذا هذا النوع الأول الشفاعة المشروعة، شفاعة في أمرنا من أمور الخير والمصلحة، وإذا كانت بدعاء فلابد فيها من هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة. النوع الثاني الشفاعة المحرمة، وهي أن تشفع في أمر محرم، كأن تشفع مثلا في إبطال حد من حدود الله سبحانه وتعالى. كان واحد ارتكب جريمة والمفترض أن يقام عليه الحد، فتذهب للحاكم أو القاضي تشفع عنده وتوفر عنده وتقول له اطرد فلانا ونعطيك كذا او كذا او اطرد فلانا انه عنده عقوق ونحو ذلك. هذه شفاعة محرمة، الشفاعة في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. النوع الثالث الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية وهي التي فقدت شرطا من شروط الشفاعة الشرعية السابقة، ويدخل في ذلك الاستشفاع بالأموال. الاستشفاع بالأموال، تذهب إلى ميت البدوي مثلا الشيخ عبد الله أو المرسي أو الجيلاني تقول له يا بدوي اشفع لي عند ربك، فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر. وإذا بقي وقت إن شاء الله في الدرس اليوم أو الأسبوع القادم فنقرأ عليكم عدة نقول من كلام أهل العلم في كون هذا من الشرك الأكبر، لأن هذه المسألة حصل فيها خلل من بعض من كتب فيها في هذا العصر من الدعاء المعاصرين. إذا انتهينا الآن من تقسيم الشفاعة إلى شفاعة شرعية وحرمة وشركية على التقسيم الأول. نرجع إلى الباب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني هذا الباب يدل على أنه يحرم على المسلم أن يستشفع لله على أحد من خلقه، يعني يحرم على المسلم أن يجعل الرب جل وعلا شفيعا عند أحد من خلقه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى شفاعة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أردت أنت شيئا من فلان أو من فلان فلا تشفع رب العالمين عنده، لأن هذا فيه هضم للربوبية، لأن الملك كله لله، الملك ملكه والأمر أمره، فكيف تطلب منه أن يشفع لك عند من هو يملكه جل وعلا؟ إذا هذا في هضم الربوبية وقصف في توحيد العالم وتنقيص للرب سبحانه وتعالى. أنا أرجو أن تكون الصورة واضحة، صورة المسألة واضحة، يعني كل منكم يتصور في ذهنه المسألة بوضوح. يأتي واحد يشفع رب العالمين عند فلان، اشفع لي عند فلان من الناس، يا رب اشفع لي عند فلان، لي مثلا لي يوظفني او يزوجني او لغير ذلك او يعطيني، فانت تشفع رب العالمين الذي بيده ملك كل شيء وله الامر والملك وله الخلق والامر، تشفع عند اهل خلقه عند الادنى، فهذا قدح في توحيد العبد وقدح في الربوبيه. لماذا؟ لان الله جل وعلا اذا اراد شيئا لا يحتاج ان يشفع عند غيره من خلقه، وانما يقول له كن فيكون، فله الملك كله وله الخلق كله وله التصرف في الملكوت كله. اظن هذا الان شبه واضحة على ما قبل. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى واما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى اعظم شأنا من ان يتوسل به الى خلقه، يعني اعظم شأنا من ان تجعله واقفا عند احد من الخلق، لان رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل اليه، يعني انت دائما تتوسل الى من هو اعلى درجة اعلى درجة، لان رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة يعني اقل دائما واقفة تكون اقل من المتوسل اليه، يعني فلاح المحافظ تاخذ مثلا معك واحد مدير، واحد مدير منطقة، رئيس كذا، رئيس مصلحة، يعني فلاح المحافظ ينفعش تاخذ المحاصر تتوسل فيه او تاخذ واسطة مثلا علم واحد له ادنى مرتبة او مرتبة ادنى من ذلك كموظف مثلا في مصلحة او فراش مثلا على باب مصلحة او نحو ذلك، لان رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل اليه، دائما المتوسل اليه الذي تشفى عنده اعلى في غالب الاحيان، وذلك من سوء الادب مع الله فيتعين تركه. فان الشفعاء لا يشفعون عنده الا باذنه، الشفاعه الله جل وعلا الذي يملكها، قل لله الشفاعه جميعا، الشفاعه الذي يملكها وهو الذي ياذن بها لمن شاء كما اخذنا بها الشفاعه في الصحيحين. وكلهم يخافونه جل وعلا، فكيف يعكس الامر فيجعل هو الشافع، يعني يجعل الرب هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها جل وعلا، خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات، فكيف تجعله وسيلة يشفع لك عند الأدنى عند المخلوق العبد الفقير كائن المكان، حتى لو كان نبيا أو كان رسولا. هذا هو أو هذه هي ترجمة الباب، وهذا ما يتعلق بها. ذكر المؤلف حديثا في هذه الترجمة، حديث جبير بن مطعم، نقرأه أولا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. وهو جبير بن مطعم بن عدي القرشي، أسلم قبل الفتح ومات سنة 57. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. المؤلف يعني قال رواه أبو داود، لكن الرواية التي أتى بها هنا فيها اختلاف في الألفاظ، فأنا أذكر الألفاظ التي ذكرها أبو داود في سننه، وأنت ترى الخلاف أو المؤلف رواه بالمعنى نهكت الأنفس. في سنن أبي داود جاهدت الأنفس يعني ضعفت، وجاع العيال. في سنن أبي داود ضاع العيال، ضاع بالضبط، وهلكت الأموال. عند أبي داود نهكت الأموال وهلكت الأنعام، يعني المؤلف رواه بالمعنى. وعند غير أبي داود أيضا هذه الرواية التي يرويها المؤلف، لكن أنا ذكرت لأنه عزاء أبي داود. فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، بك على الله هذه لا إشكال فيها، تستشفع بأحد الصالحين أو بأحد الأنبياء لا إشكال في ذلك، ليدعو لك أو ليصلي، لكن الإشكال في نستشفع بالله عليك، هنا الإشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. طبعا سنتكلم على ألفاظ الحديث وفوائده بعد ذلك، بعد الكلام على تفسيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود في كتاب السنة، باب في الجهلية والمعتزلة، يعني أبو داود كان رجلا كان سلفيا على منهج السلف الصالح، عقد في كتاب السنن كتاب السنة وعقد فيه بابا للرد على الجهمية والمعتزلة برقم 4726. هكذا ورد الحديث هنا. وهذا الحديث في تثبيته خلاف من اهل العلم، لان احنا ماشيين على قاعدة ثبت العرش اولا ثم انقش. فهذا الحديث باختصار قبل ان نتكلم عليه، بعض اهل العلم ضعفه وايضا عدم اهل العلم يمشونه يحسنونه او يصححونه. ننظر في اسناد ابي داود الوارد في سننه. قال ابو داود حدثنا عبد الاعلى ابن حماد ومحمد ابن المثنى وابن بشار واحمد ابن سعيد الرباطي، فكل هؤلاء ثقات، كل هؤلاء الاربعه ثقات كبار اعلام. قالوا حدثنا وهب ابن جرير، هو ابو العباس ثقه. حدثنا قال حدثنا ابي، والده جرير بن حازم ثقه لكن له اوهام يتحدث عن حفظه. قال سمعت محمد ابن اسحاق، سياتي الكلام عليه، امام المغازي، يحدث عن يعقوب ابن عتبه، ويعقوب ثقه من اهل العلم، عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم، عن جبير. الاشكال هنا ايضا في جبير، نضع تحت جبير خالص، عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه، يعني جبير ابن محمد يروي عن محمد بن جبير عن أبيه عن جده جبير بن مطعم. قال أتى رسول الله، أتى رسول الله في الفتح النص صلى الله عليه وسلم عربي، فقال يا رسول الله جهلت الأنف إلى آخره. زاد أبو داود في آخره إن عثره على سنواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، العصمة القبة فوق السماوات، وإنه ليئس به قصيص الرحل للراكب من عظمة رب جل وعلا عليه. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال عبد الأعلى راوي الحديث وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب ابن عتبة وجبير ابن محمد. هنا الاشكال، سنصوم الان على السبورة لوضح لكم مكان الاشكال. يعني هنا الان يقول عن يعقوب ابن عتبة وجبير ابن محمد ابن جبير عن ابيه عن جده، وفي الحديث السابق يعقوب يرويه عن جبير، يرويه عن جبير ابن محمد. هنا عطف، قال عن يعقوب وجبير ابن محمد ابن جبير عن ابيه عن جده. قال ابو داود والحديث باسناد احمد ابن سعيد الرباطي، اللي هو الحديث المتن الاول، هو الصحيح. يعني يعقوب يروي عن جبير ابن محمد هو الصحيح. كلمة الصحيح هذا أيضا ضع تحت خطا، يعني لا يفهم من هذه الكلمة تصحيح أبي داود للإسناد، ولكن يصحح الطريق، يعني أن هذا هو المعتمد، أن هذا هو المعتمد لا اللفظ الثاني. يعني المعتمد عند أبي داود يعقوب عن جبير وليس يعقوب وجبير، هذا هو الصحيح. ان بعض المحققين فهم من كلمة الصحيح يعني ان هذا تصحيح من ابي داود الاسناد. وثقوا عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق، رواه جماعة عن ابن إسحاق. الذهبي يقول ما وجدته أبدا، يعني لم يقف على أحد رواه عن ابن إسحاق كما قال هنا. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة في بلغني، إن هؤلاء الثلاثة رووا الحديث بحرف العطف واء. فأبو داود يقول إنهم ثلاثة سمعوا نسخة واحدة، فلذلك أتوا بلفظ واحد. طبعا هذا الحديث يعني تطرون هذا الاهتمام به لأنه فيه مسألة عقلية، وهي مسألة علو الله جل وعلا على عرشه. يعني الذين تكلموا في هذا الحديث وأطالوا الكلام عليه ودافعوا عنه كما سمعوا الآن من كلام ابن تيمية وابن القيم، والأئمة الذين أخرجوه في كتبهم بأسانيدهم، اعتنوا بهذا الحديث من أجل إثباته لعلو الله جل وعلا على عرشه، وبيان أن عرشه فوق سماواته، وفي ذلك رمز على طوائف كثيرة جدا من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمنزلية وغير هؤلاء. لذلك هذا الحديث تكاد كتب العقائد التي ألفت في العقائد بالأسانيد لا يكاد يخلو منها كتاب. فممن خرج هذا الحديث من الأئمة الذين كتبوا في الاعتقاد؟ الإمام الكبير عثمان بن سعيد الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي في كتابيه المشهورين اللذين ذكرتهما لكم كثيرا، كتاب نقد عثمان بن سعيد على بشر بن يزيد العنيف، وكتابه الآخر الرد على الجهمية. وممن خرجه ايضا ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وايضا اتيت به معي، وايضا الاجري في الشريعة، وابن ابي عاصم في السنة، وابن ابي شيبة في كتاب العرش وما روي فيه، والذهبي ذكره في كتاب العلو للعلي الغفار في مجلدين، وقبل ذلك النالكائي في اعتقاده، والدارقطني ذكره في كتاب الصفات، وكذلك كتاب ابي الشيخ المعروف في العظمه، كتاب العظمه ابي الشيخ. هذا الحديث فيه علتان، العله الاولى محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق صاحب المغازي، له اهتمام بالمغازي وسنيدها والكلام فيها، لكن اختلف اهل جرف التعديل في توثيقه وتجريحه. قال الذهبي رحمه الله تعالى عنه الامام، يعني قال عن ابن اسحاق الامام، هو يسمى الامام في المغازي، كان طبوقا من بحور العلم، وله غرائز في سعة ما روى تستنكر، واختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن على كلام الذهبي، وقد صححه جماعة، صححه جماعة حديث ابن إسحاق، لكن يصححون حديثه إذا صرح بالتحديث. وهو هنا يقول، الذي يروي عنه يقول: سمعت ابن إسحاق يحدث عن يعقوب ابن عتبة، يحدث، لم يقل ابن إسحاق حدثني، لم يقل ابن إسحاق حدثني يعقوب، وإنما يحدث، ممكن يحدث بالعنعنة أو بأي طريقة أخرى من طرق الأداء. وقد صححه جماعة، يعني صح حديثه جماعة. وقال شعبة، انتهى كلام الذهبي، قال شعبة عن ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال مرة صدوق في الحديث، ويحيى بن معين له عدة أقوال، منها أنه ثقة بالحديث، ومن أنه تقييم الحديث تقييم ليس بقوي، ومنها أنه ثقة وليس بحجة، ومنها أنه لم يزل الناس يتقون حديثه، لم يزل الناس يتقون حديثه. صح هذا الحديث طبعا، هذا الإشكال أول في ابن إسحاق. الإشكال الثاني في جبير ابن محمد، وجبير ابن محمد لم يوثقه إلى ابن حبان، فقد ذكره في كتاب الثقات. فالحافظ ابن حجر يشير له بمرتبة مقبول، ومقبول عند الحافظ يعني لين الحديث إلا إذا توبع. من يقرأ في تقريب التهجيب الحافظ ابن حجر لابد أن يعرف مصطلح الحافظ في مقدمته. فإذا قال عن الرجل مقبول فليس هذا معناه مقبول أنت تأخذ حديثه، لا، يعني مقبول إذا توبع، وإلا يتابع فهو لين الحديث. فالذي معنا الآن جبير بن محمد لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الحافظ مقبول يعني إذا توبع وإلا فهو لين. وفي الحقيقة لم نجد أحدا تابع جبيرا في هذا، يعني أكثر من 40 مرة تقريبا رجعت إليها لم أجد أحدا تابع جبيرا في هذا الحديث، كلها من طريق ابن إسحاق عن يعقوب عن جبير. فإذا الآن عرفتم مكان الإشكال. طيب، من صحح هذا الحديث فكيف يصححه؟ يصححه برواية أو بالإسناد الآخر الذي لم يقل فيه عن جبير، ولكن قال يعقوب بن عتبة وجبير، يعقوب وجبير. إذن يعقوب وجبير يرويان عن محمد بن جبير، ومحمد بن جبير ثقة. يعقوب بن عتبة وجبير يرويان عن محمد بن جبير. إنكم الآن تسمعون كلام ابن القيم جل وعلا، وتسمعون توثيقه للحديث، فلعل البعض يستغرب كيف يوثق شيخ الإسلام وابن القيم، وكيف يصح على الحديث مع ما ذكرناه من العلتين. فكما قلت أعطيكم نبذة عن وجهة نظر من مشى الحديث صححه. فمن مشاه من جهة الإسحاق اعتمد توثيق الأئمة الكبار، الأئمة الكبار الذين ذكرتهم لكم الآن في ابن إسحاق، وقال عنه ابن المديني لم أجد له إلا حديثين منكرين، يعني في سعة ما روى هذا الإمام لم يقف له ابن المديني إلا على حديثين فيهما نكارا. فهذا توثيق من هذا الإمام الكبير، إمام الجرح والتعديل. ومن جهة ضعف جبير بن محمد فإنهم يأخذون في الإسناد الآخر الذي فيه يعقوب بن عتبة وجبير، وهذا الإسناد الآخر الذي ذكره عدد من أهل العلم ومنهم أبو داود قال عنه الدارقطني من قال يعقوب ابن عتبة وجبير فقد وهم، يعني من عطف جبيرا على يعقوب فقد وهم. وقال الذهبي والأول أصح، الأول هو يعقوب عن جبير. وقال المزي بعد أن روى هذا الحديث في كتابه بعد سبيل الكمال، والصحيح عن يعقوب ابن عتبة عن جبير، عن يعقوب بن عتبة عن جبير. من صحح هذا الحديث؟ صحح هذا الحديث عدد من أهل العلم، منهم الخطابي حيث ثبته وبدأ يسعى لتأويله كعادته، وكذلك ابن حزم ذكر ونقشه الإسلام في كتابه الفصل، وشيخ الإسلام يقول ابن حزم يعني لا يقلد احدا في التصحيح، انما ذكره واستدل به كما يقع كلامه. شيخ ابن تيميه ان شاء الله نقرا كلامه الان في كتابه الكبير بيان تمجيد الجهمية، وابن القيم في كتابه تهذيب السنن حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، وانتصر الله ابن القيم انتصارا كبيرا، والإمام ابن منده في كتاب التوحيد، ابن منده في كتاب التوحيد له قال إسناده صحيح متصل، إسناده صحيح متصل على رجم أبي عيسى والنسائي، يعني على شرط أبي عيسى الترمذي والنسائي، هذا كلام ابن منده، إسناده صحيح متصل على رجم أبي عيسى يعني الترمذي والنسائي. وكذلك الإمام أبو نصر السجزي في كتابه رد على من أنكر الحرف والصوت قال والطرق مقبولة محفوظة، والطرق مقبولة محفوظة. وكذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وكذلك ابن الزاغوني أبو الحسن ألف رسالة في تصحيحه، ذكر ابن رجب في كتابه زيد طبقات الحنابلة. هؤلاء الذين مشوا الحديث وقالوا به، وقد يلحق بهم كل من خرج الحديث ممن كتب في العقيدة، إذا أتى بهذا الحديث في أبواب الاعتقاد وأتى به محتجا به فقد يقال بتصحيحه له إن لم يجزم بذلك أو يتلفظ بذلك. وكما قلت بيت القصيد في الحديث أن فيه إثبات علو الله جل وعلا على عرشه، والذي يكذب به الجهمية ويؤوله الأشاعرة والمسلمية ومن مشى في ضربهم. لعلي على السبورة أريكم يعني الفرق بين الاسنادين حتى يعني يتضح للبعض، وأرسل لكم الشجرة شجرة الأسانيد، وتكون فرصة لبعضكم لكي يعني لعله يستفيد من هذا الأمر. ثم أيضا أتيت معي لكتاب المزي اللي هو تهذيب الجمال، هذا جزء واحد، هو كتاب ثلاث أجزاء من هذا الحجم، وهو في الحقيقة في هذا الحجم يعني يسمى مخطوطة، لأن الكتاب المخطط يعني في هذا الحجم الآن هو مخطوط، فصورته يعني هو مصورة عن نسخة مصورة، عن نسخة قبطية أصلية، وهذه نسخة منها عبارة عن ثلاث مجلدات. أنا أظن تقريبا صفحة ما تقل عن 50 صفحة تقريبا، والعرض كما ترون. هذه نسخة ثلاث مجلدات، كنا في أول الأمر نعتمد عليها قبل أن يخرج الكتاب محققا، والآن حققته دار المؤسسة رسالة في مجلدات كبيرة، لكن يعني ما زلنا يعني هذه أقرب وأسهل، لأن هي ثلاث مجلدات فيها كل الكتاب، لكن كما ترون خطة صغير وهي مخطوطة، بعض الكلمات تكون غير واضحة. فأتينا بهذه النسخة لكي نستخرج منها، سيخرج أحدكم إن شاء الله يخرج ترجمة يعقوب بن عتبة، لنرى هل ذكر من شيوخه محمد بن جبير أم لا، يعني إذا كان فعلا مذكور في شيوخ يعقوب بن عتبة أن محمد بن جبير هو من شيوخه، فيكون في هذا وجهة نظر قوية تقوية، وجهة نظر منقالة بتصحيح روايته، وإلا فلا. فلعلنا نقصد الأول شجرة الأسانيد، ثم الذي عنده استعداد يستخرج من هذا الكتاب ترجمة يعقوب بن عتبة فإنه يكون جاهزا ليخرجها. أنا طبعا أضع فيها ورقة، سأخرج الورقة. طيب الآن ننتقل إلى سبوة. وبالنسبة لكتابة شجرة الأسانيد، طبعا عندكم في المصنفات يبدأ يصنف بذكر شيخه الصاعد حتى ينتهي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن في الكتابة نبدأ بالشجرة من أعلى، يعني يوضع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الشجرة، ثم الصحابي في التابعي حتى نصف النهاية إلى المصنف، نصف النهاية المصنف. كما ترون هذه الشجرة تبدو من أعلى، إذا جئنا نقرأ من أسفل المصنف هو أبو داود آخر شيء كما ترون يروي هذا الحديث عن أربعة من شيوخه: عبد الأعلى بن حماد النرسي أو النرسي، ومحمد بن مثنى، وكنيته أبو موسى، وابن بشار وابن بشار إمام كبير معروف، وأحمد بن سعيد الرباطي. هؤلاء جميعا يروون عن وهب بن جرير. وهب يروي عن أبيه جرير بن حازم، وجرير يروي عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث، لو قال حدثنا يعقوب بن عتبة لا خف الأمر وزر أو قل، لكنه يحدث، تكتب هنا يحدث، فكلمة يحدث كلمة مصدرية، قد يكون فيها عن، قد يكون فيها كتب إلي، قد يكون فيها قرأ عليه وأنا أسمع، إلى غير ذلك. عن جبير بن محمد، جبير بن محمد، إذن هنا الآن لفظ عن، يروي عن جبير، وجبير كما قلنا أقصى ما يقال فيه مقبول، وإلا قلت فيه مجهولا. بعد ذلك محمد بن جبير طبعا هذا ثقة، وجبير المطعم صحابي. هذا بالنسبة للإسناد الأول. روى هذا الإسناد جماعة بحذف كلمة عن، والواقع بدلها كلمة و، يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد. فلو كانت صبورة تتعب لما رسمنا الشجرة هنا مرة أخرى، لكن عندك تكتب نفس الشجرة هذه، لكن يعقوب بن عتبة وجبير، يعني عندما ننزل من هنا من عند محمد بن جبير ينزل عنده اثنان يعقوب ابن عتبة واحد، وتابعه ومعه جبير بن محمد، ثم الاثنان تنزل منهما الشجرة على ذلك الى محمد بن إسحاق. استفدنا ماذا؟ استفدنا اننا هنا شخصان رويا عن محمد بن إسحاق، فلا يضرنا بعد ذلك جهالة جبير بن محمد وضعفه، لأنه معه ثقة. أما هنا ضرنا الجهالة وضرنا انفراد جبير بن محمد عن يعقوب. أما على هذا التقسيم الرواية الثانية، يعقوب يرويه عن جبير بن محمد، وكلاهما يروي عن محمد بن إسحاق، فهذا يتابع هذا وهذا يتابع هذا، فإذا حذفنا جبير بن محمد صار يعقوب بن عتبة يروي عن ابن إسحاق، فانتفت هذه العلة، علة ضعف جبير، وبقيت عندنا علة واحدة وهي علة محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديد عن جرير بن حازم، فيأتي الكلام في هل نمشي حديثه أم لا، لكن تنحصر العلة في ابن إسحاق فقط. نريد الآن واحد يعرف في كتب التراجم يبحث لنا في كتاب المزي، من عنده استعداد تفضل. نحن الآن في ترجمة يعقوب بن عتبة، فننظر فيه هل ذكر المزي من شيوخه محمد بن جبير أم لا. طيب، إلى أن يؤذن الأخ الترجمة ممكن يعني نبدأ بأنونير قيم ذكر في أبيات جميلة حول هذا الحديث، يعني نأخذها كشيء يعني يفصل بين الأمرين. يقول ابن قيم في النونية رقم البيت 1416: واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا واذكر حديثا لابن اسحاق الرضا ذات الصاروخ الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون في قصة استسقاء يستشفعون إلى الرسول بربهم المالي المسكين الدير في العروس في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان والعرشي منه أطيق مثل ما قد أبطى رحل الراكب العجلان لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان يعني جميع من أجل هذا الحديث شنوا حربا على محمد بن إسحاق لأن روى هذا الحديث ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان يعني إذا روى ما يؤيد مذهبه كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العظيم الشاني هذا هو التصفيف من هذا هو التصفيف لا التصفيف في ضرع ولا كيل ولا ميدان يعني إذا كان يروي ما يؤيد مذهب هؤلاء الجهمية مدحوه وإذا كان يروي ما يناقض مذهبه طعنوا فيه هذا كان مقيم في الكافية الشافية في النونية التي كانت في بين أيديكم في الأسبوع الماضي ثم ابن القيم في تهذيب السنن مختصر سنن المنذري كتاب عظيم يعني هذا الكتاب فيه عدة كتب المنذري اختصر سنن داود وعلى الأحاديث وتكلم عليها وعلى أسانيدها وعليها حاشية للخطابي معالم السنن الخطابي معالم السنن الإمام الخطابي وعليها تهذيب ابن القيم وعليها ايضا تعليق من الشيخ احمد شاكر والشيخ محمد حامد الفقي فهي هذه عده كتب في كتاب وهو ثمان مجلدات ابن القيم في هذا الكتاب تكلم على هذا الحديث وتكلم عليه ايضا في القواعد ولكن هنا كلامه يعني فيه نفس طويل مختصر ويقول ابن القيم بعدما ذكر هذا الحديث وذكر تعليل المنذري له قال أهل الإثبات الذين يثبتون الحديث ويثبتون كذلك الصفات ليس في شيء من هذا مستراح لكم في رد الحديث يعني ليس في كل ما ذكروه من هذه العلل العلل التي ذكرتها لكم في الكلام على ابن إسحاق وفي جهالة زبير بن محمد ليس فيه دليل يقول أما حملكم على ابن إسحاق فجواب أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة قال ابن المديني حديثه عندي صحيح وقال شعبة ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث وقال أيضا هو صدوق وقال ابن المديني أيضا لم أجد له سوى حديثين منكرين وهذا في غاية الثناء والمدح يقول ابن القيم هذا في غاية الثناء والمدح ثم قال وقال علي ايضا سمعت ابن عيينة يقول ما سمعت احدا يتكلم في ابن اسحاق الا في قوله القدر ولا ريب ان اهل عصري اعلم به مما تكلم فيه بعدهم وقال الزهري لا يزال بهذه الحرة يعني في المدينة علم ما دام بها ذلك الأحول يريد من إسحاق وقال يعقوب ابن شيبة سألت يحيى ابن معين كيف ابن إسحاق قال ليس لذلك قلت ففي نفسي من حديثه شيء قال لا كان صدوقا وقال شعبة لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين وقال ابن عدي: فتشت احاديث ابن اسحاق الكبير فلم اجد في حديثه ما يتهيأ ان تقطع عليه البعض، ربما اخطا او وهم كما يخطئ غيره، ولم يتخلف الرواية عنه الثقات من الأئمة وهو لا بأس به إلى آخر ذلك. ثم تكلم ورد على من اتهمه من السابقين بأيضا كلام طويل، ثم قال: فصل. وأما قولكم إنه لم يصرح لسماعه من يعقوب بن عتبة كما رأيتم عندنا على السطورة، ويروي عن يعقوب يقول يحدث، لم يقل حدثني يعقوب بن عتبة. أما قولكم إنه لم يصرح لسماعه من يعقوب، فعلى تقدير العلم بهذا النفي، لو قررنا فعلا هو لم يصرح بهذا ولم يسمع منه، لا يخرج الحديث عن كونه حسنا. لماذا؟ يقول: فإنه قد لقي يعقوب وسمع منه، يعني يعقوب من شيوخه. وفي الصحيح قطعة من الاحتجاج عن عنة المدلس كأبي الزبير عن جابر وسفيان عن عمرو بن دينار، ونظائر ذلك كثيرة. وأما قولكم تفرد به يعقوب بن عتبة ولم يروي عنه أحد من أصحاب الصحيح، فهذا ليس إلا باتفاق المحدثين، فإن يعقوب لم يضائره أحد، وكم من ثقة قد احتجوا به وهو غير مقرر في الصحيحين، يعني كأئمة كبار وليس في الصحيحين. وهذا هو الجواب عن تفرد محمد بن جبير، فإنه في الصحيح لا إشكال فيه. أما قولكم إن ابن إسحاق اضطرب فيه إلى آخره، فقد اتفق ثلاثة من الكفار، ده الآن الرواية الثانية، اتفق ثلاثة من الكفار وهم عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار، ان ابن يسار يغرب ابن بشار عندك ثلاثة، عبد الأعلى والواحد وابن المثنى وابن بشار، على وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنه حدث به عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد، يعني هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن يعقوب وجبير، عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد، وخالفهم أحمد بن سعيد هو مطلوب الدمياطي، هو غلط، هو الرباطي، أحمد بن سعيد الرباطي، فقال عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة. فإما أن يكون الثلاثة أولى، يعني إما أن نرجح هذه الثلاثة ابن المثنى وعبد الأعلى وابن بشار، وإما أن يكون يعقوب بن عتبة يعني رواه عن جبير بن محمد فسمعه منه ابن إسحاق ثم سمعه من جبير، يعني إما أن يكون نفس ابن إسحاق يرويه مرة عن جبير مباشرة، أو يرويه بواسطة يعقوب ابن عتبة فحدث به على الوجهين. وقد قيل إن الواو غلط، وهذا كلام الدرقطني كما قلت لكم، كلام الدرقطني إن الواو وهم، وتابعوا على ذلك الذهبي والنجدي، وأن الصواب عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه. هذا كلام ابن القيم مختصر فيه السابع من مختصر تهذيب السنن. نقرأ كلام ابن تيمية أيضا في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية في رد على الرازي، يقول في الإسلام: وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المستغرين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعا لما ذكر فيه من ذكر الأصيل كما فعل أبو القاسم المؤرخ، ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق، تفرد به محمد بن إسحاق كما ترى الصدوع عن يعقوب ابن عتبة عن جبير. ثم يقول بعضهم: ولم يقل ابن إسحاق حدثني، فيحتمل أن يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق، مع أن اسمع الآن، مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم ثالثا عن ثالثا، الإسلام يحتاج بالقاعدة العامة وتخريج أئمة السنة له. هذا الحديث لم يزل سلف هذه الأمة وأئمتها يروون ذلك، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به، رواية مصدق به راد به على من خلفه من الجهمية متلقين لذلك بالقبول، حتى قد رواه الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة بالإسناد. ابن خزيمة كتبه معنا اشترط هذا في صحيحه، لكن وجد في صحيحه أحاديث فيها ضعف وتكلم عليها النصاب. يقول شيخ الإسلام رواه ابن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة بالإسناد، رواه عن بندار اللي هو حلف بشار يعني، كما رواه الدارمي وابو داود سواء، وكذلك رواه عن ابي موسى محمد المثنى الصبور عندكم بهذا الاسناد مثله سواء. فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب يعني بن جرير حدثنا قال حدثنا ابي وجرير بن حازم سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن يعقوب ابن عتبة وعن جبير ابن محمد ابن جبير. فهنا الاسلام يستدل بالرواية فيها العقل، يستدل بالرواية فيها العقل، ورواها ثلاثة أئمة يحدث عن يعقوب ابن عتبة وعن جبير ابن محمد ابن جبير بن مطعم. اذا فكون يعقوب تابع جبيرا او العكس فهذا مما يثبت الحديث ولا يؤثر في جهالة جبير عن ابي عن جده. ثم ذكر الحديث ثم قال شيخ الاسلام وممن احتج به الحافظ الحافظ ابو محمد بن حزم في مسألة الاستدارة عن كلام ابن حزم في كتاب الفصل، مع ان ابن حزم مع ان ابا محمد هذا من اعلى الناس لا يقلد غيره ولا يحتج الا بما ثبت عنده صحته، وليس هذا وهؤلاء يحتجون. المسلم يريد ان يرد على هؤلاء يقول يحتجون في معارضة ذلك من الحديث بما هو اوعى عند اهله من الراي السخيف، يعني ياتون احيانا باشياء وموضوعات وعلل ينفون بها الاحاديث ويثبتون بها اعتقاداتهم، يقول يحتجون في معارضة ذلك من الحديث بما اوهى عند اهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتج به قياس الجهمية، يعني الذين يقيسون من الجهمية. ثم يقول بعد الكلام وروى ايضا عثمان ابن سعيد الدارمي يذكر شاهدا على كل حال اخر للحديث لكن ليس فيه مسألة الاستشفاع التي معنا. ابن خزيمة في كتاب التوحيد ايضا، وهذا الكتاب قد سمعنا منه عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من قراءة الشيخ عبد العزيز الرشدي، واظن اخر موضع هنا وضعنا عليه اشارة اخر شيء سمعناه من الشيخ قبل حج سنة 1919 تاريخ 22 ذي القعدة، هذا اخر شيء تكلم عليه الشيخ قبل وفاته، الشيخ توفي في محرم 1420. ابن خزيمة روى هذا الحديث، انظر الان اسناده، قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابن اسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد ابن مطعم. ثم ذكر الحديث قال ابن اسحاق قرئ على ابي موسى، ابو موسى اللي هو من محمد بن مثنى، وانا اسمع ان وهبا حدثهم بهذا الاسناد مثله سواء، ان وهبا حدثهم بهذا الاسناد مثله سواء. ها هذا بالنسبة لي رواية ابن خزيمة في كتاب التوحيد. أيضا الزهقي له كلام في هذا، نتركه قليلا من طويل. وأيضا الذهبي له كلام في كتابه العلوم للعلي العظيم، استغرب فيه الحديث لكن قال بعده كلاما جيدا، يعني بعدما ذكر الحديث قال أخرجه أبو داود عن أحمد بن سعيد عن الرباطي عنوان ولفظه إن عشر على سنواته. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى وقرأت على أبي الحسين ذكر إسنادا آخر، يعني نفس الإسناد هذا الإسناد الذهبي، ورواه أبو داود عن عبد الأعلى وابن دار وابن المثنى وعندهم أن ابن إسحاق وعندهم ابن إسحاق عن يعقوب وجبير، ابن إسحاق يروي عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد. يقول الذهبي والأول أصح، الأول أصح اللي هو إيه؟ عن جبير. قال الدرقطني من قال يعقوب بن عتبة وجبير فقد وهم. فالذهبي يقول يتأمل قول أبي داود إنه رواه جماعة عن ابن إسحاق فما وجدته أبدا. الذهبي تعب في البحث عن أحد رواه عن ابن إسحاق جماعة كما قال أبو داود رواه جماعة عن ابن إسحاق. يقول الذهبي فما وجدته أبدا، يعني لا يعرف إلا من رواية جرير، إلا من حديث وهب عن أبيه عنه، الذي معنى هو وابن جرير عن أبيه يعني جرير بن حازم. وكذلك ساقه الذين جمعوا أحاديث الصفات كابن خزيمة والطبراني وابن منده والدارقطني وعدة في نسخة كبين وعبده، فصحح عدة. قال الذهبي بعد أن انتهى من ذكر الحديث هذا حديث غريب جدا فرض، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب والله أعلم. أقال النبي عليه السلام هذا أم لا؟ والله ليس كمثله شيء، والأطيف الواقع لذات العرش من جنس الأطيف الحافظ الرحل، فلا تصف للرحل وللعرش. وما عاد الله أن نعد وصفة لله ثم لفظ الأطيف لم يأتي به نص ثابت، يعني أتى في أحاديث أخرى في لفظ الأطيف. ثم يقول وقولنا في هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلماء في قبوله وتأويله فإننا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما شفنا تبعنا لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب. مرة ثانية كلمة أخيرة، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب. هذه النقطة لابد أن ينتبه لها طالب العلم الذي يشتغل بالتفريق والتحقيق، لا يكون عقله فقط الهجوم على الإسناد ومجرد الكلام على الرجال لما درس في علم المصطلح وقواعد وقوانين المصطلح، لا، ينظر في مسلك أهل العلم نحو هذه المتون وهذه الأحاديث، هل تمشي على قواعد الشريعة العامة وهل أهل العلم أتوا بها لأن لها ما يؤيدها من القواعد العامة ومما تواتر في الكتاب والسنة، لأن ذكرنا لكم وكما تعرفون في الصحوية أن العلو عليه أكثر من 1000 دليل، العلو عليه أكثر من 1000 دليل. فأهل العلم الذين قلت لهم صححوا هذا الحديث إنما صححوه وأتوا به ومشوا إسناده لأنه كما قلت له قواعد ثابتة من الأدلة من الكتاب والسنة والتي فيها علو الله جل وعلا على عرشه وأنه فوق عرشه فوق السماوات سبحانه وتعالى، فطالب العلم ينبغي أن ينتبه له. وقبل أن أختم، يعني وجدت له شاهدا في كتاب العظمة لأبي الشيخ برقم 253، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مصعب قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي ذئب المدني عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حاطب الجمحي عن ابي وجزه يزيد بن عبيد السلمي قال لما قتل لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزاع فزارة فقال يا رسول الله ادعو ربك أن يغنينا وقد يقول بعض النسخ يغيثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع ربك إليه هذا هو محل الشاهد وليشفع ربك إليه فقال صلى الله عليه وسلم ويلك هذا أنا شفعت إلى ربي فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه لا إله إلا الله العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض وهي طائفة من عظمته وجلاله يعني السماوات كما يقص الرحل الجليل لكن هذا الإسناد فيه مجهولان فيه عبد الله بن محمد جمحي وفيه محمد بن عبد الله بن نصار رواه أبو الشافعي في كتابه العظمة وإن شاء الله نكمل الكلام فيه في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله في بارك